في عالم يسير بخطى متسارعة نحو التقدم والتطور، يظل موضوع تنظيم الأسرة والأسرة بحد ذاتها أهم القضايا التي تهتم بالحديث عن الأشياء الصحية، وأيضا الموضوعات الطبية الاجتماعية التي تتطلب فهما عميقا ووعيا شاملا، حيث يعكس اختيار الأفراد للعائلة وحجم هذه العائلة إلى حجم التحديات والفرص التي ممكن أن يواجهها في المستقبل. من خلال برنامج لأنك الحياة، أعزائي المستمعين، نهدف إلى إلقاء الضوء على وسائل تنظيم الأسرة المختلفة ورفع مستوى الوعي حول فوائد وأهمية كل منها. أيضا مستمعينا، تنظيم الأسرة ليس مجرد خيار فردي، بل هو حق إنساني أساسي يسهم في تحسين جودة الحياة، يوفر للأفراد وكذلك الأزواج القدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن توقيف أو توقيت الإنجاب وعدد الأطفال. كذلك هذا يسهم في تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية للأم وكذلك للزوج. ونتيجة لذلك، أعزائي المستمعين، في تنظيم الأسرة هنالك تعزيز أيضا لصحة المرأة العامة والصحة الإنجابية بشكل خاص. خلال حلقات برنامج لأنك الحياة سنستعرض مجموعة متنوعة من وسائل تنظيم الأسرة، الطرق التقليدية إلى التقنيات الحديثة. سنتناول أيضا المعلومات الطبية الدقيقة حول كل وسيلة وكيف يمكن إعطاء استشارة مستنيرة حول أهم وأفضل الاختيارات والقرارات في هذا الجانب. سنستضيف الدكتورة سحر الجوفي، مختصة في مجال الصحة الإنجابية للنساء، لتشارك أيضا هذه القضية من الناحية الطبية البحتة، وأيضا باحتمال ومن الممكن أن تتزايد، أعزائي المستمعين، الكثير من التحديات الاقتصادية والاجتماعية بازدياد عدد أفراد الأسرة، حيث يسهم تنظيم الأسرة في إدارة هذه المشكلة وتحقيق التنمية المستدامة. مستمعينا، في برنامج لأنك الحياة انتظرونا في حلقة شيقة ومليئة بالمعلومات التي هي تنصف الجانب الثقافي وأيضا الجانب الصحي على حد سواء. لنكون معكم، ولكن لنذهب إلى استطلاع ميداني مع الزميلة ياسمين المعمري ثم نعود.
ما هي الآثار الجانبية الشائعة المرتبطة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة؟ حبوب منع الحمل، الآثار الجانبية: غثيان، صداع، تقلبات بالمزاج، ألم وانتفاخ في الثدي، زيادة أو فقدان الوزن، نزيف بين الدورات الشهرية خاصة في الأشهر الأولى، ثانين اللولب النحاسي. الآثار الجانبية: زيادة في كمية الدم أثناء الدورة، تقلصات وألم أكثر شدة خلال الدورة، واللولب الهرموني، صداع، حب الشباب، تقلبات بالمزاج، تغيرات في الدورة الشهرية قد تصبح خفيفة أو تنقطع. كمان من الوسائل: الحقن. الآثار الجانبية: زيادة الوزن، انقطاع الدورة أو عدم انتظامها، تأخر في عودة الخصوبة بعد توقف، صداع. كمان من الوسائل: الغرسة. من الآثار الجانبية اللي هو الصداع، ألم في الثدي، تغيرات في الدورة الشهرية. كمان من الوسائل: الطريقة الطبيعية، مثل تتبع أيام التبويض، وهذه الوسيلة لازم تستخدم بدقة، وهذه الطريقة لا يوجد لها آثار جانبية. هل هناك حالات طبية معينة تستدعي استخدام وسائل تنظيم الأسرة بشكل خاص؟ نعم، من هذه الحالات أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم الحاد، لأن الحمل في هذه الحالة يشكل خطر على حياة الأم. كمان أمراض السكري غير المنتظم، الحمل في ظل سكري غير منتظم قد يؤدي إلى تشوه إلى تشوهات خلقية. كمان أمراض الكلى المزمن، الصرع أو الأمراض العصبية المزمنة، لأن استخدام بعض الأدوية المضادة للصرع قد تضر بالجنين. كمان الاضطرابات النفسية الحادة والأمراض المعدية مثل السل أو فيروس الـ HIV اللي هو الإيدز. الحمل فيها في ظل عدوى نشطة قد تؤدي إلى انتقال المرض للجنين. كمان العمليات القيصرية المتكررة أو وجود مشاكل في الرحم. وكمان فقر الدم الشديد وأنيميا الخلايا المنجلية. كمان سرطان الثدي أو الرحم.
تنظيم الأسرة مهم جدا. أولا أنه يفيد الفرد ويفيد الأسرة، يخلي الأب والأم قادرون يوفروا لأولادهم تعليم وصحة وحياة أفضل، بدلا ما يتعبوا من كثرة الأولاد في المصاريف وتحمل الأعباء الثقيلة. كمان أنه يفيد المجتمع في التقليل من الفقر والبطالة، ويخفف الضغط أيضا في الالتحاق في المدارس والمستشفيات وتوفير الخدمات. يعني لو كل أسرة تنظم حياتها المجتمع كله بيستفيد.
ده مسائل تنظيم الأسرة لفوائد كبيرة، لكن قد يرتبط بعض عوامل الخطورة خاصة بالنسبة للنساء. تختلف العوامل حسب نوع الوسيلة المستخدمة، الحالة الصحية الفردية للمرأة، العوامل الوراثية أو السلوكية. فيما يلي نظرة عامة من عوامل الخطورة المرتبطة بأهم وسائل تنظيم الأسرة. أولا نقدر نقول أن وسائل تنظيم الأسرة الهرمونية مثل الحبوب والحقن وغيره. هناك عوامل خطورة محتملة، مثلا زيادة خطر التجلطات الدموية خاصة بالنساء المدخنات، ارتفاع ضغط الدم، زيادة طفيفة في خطر بعض أنواع السرطان مثل سرطان الثدي أو عنق الرحم، أيضا الصداع النصفي، تغيرات في المزاج والاكتئاب، زيادة الوزن، تأثيرات على الكبد، اللولب أيضا، لأن اللولب فيه لولب نحاسي ولولب هرموني. فاللولب النحاسي الهرموني من عوامل الخطورة أنه العدوى الحوضية، الانغراس أو تحرك اللولب من مكانه، أيضا ألم، نزيف مهبلي غير طبيعي، احتمال حدوث حمل خارج الرحم، التقلصات وغزارة الدورة الشهرية. أيضا نقدر نقول عوامل أيضا التعقيم، ربط الأنابيب أو قطع القناة المنوية، تسبب مضاعفات في الجراحة أو الندم في حالة تغيير الرغبة في الإنجاب لاحقا، ولا يمكن التراجع عنها بسهولة. هناك حالات طبية معينة تستدعي استخدام وسائل تنظيم الأسرة بشكل خاص، ليس فقط لغرض الحمل وإنما لحماية المرأة والجنين من حدوث حمل مخطط له. سبب أن الحمل قد يشكل خطرا على حياة المرأة ويسبب مضاعفات خطيرة، من ضمنها أمراض القلب والأوعية الدموية، السكري، الصرع واضطرابات عصبية، أمراض الكلى، سرطانات الحساسة، الهرمونات، فقر الدم، الذئبة الحمراء، العدوى الفيروسية، وأيضا فترات ما بعد الولادة خاصة في 6 أشهر الأولى، وأيضا وجود مشاكل نفسية أو اجتماعية تمنع الرعاية الجيدة أثناء الحمل. وقد يكون هناك تأثيرات نفسية مرتبطة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة خاصة الوسائل الهرمونية، لكن هذه التأثيرات تختلف كثيرا من امرأة لأخرى في حالات متعددة، نوع الوسيلة المستخدمة، الحالة النفسية، وجود تاريخ من الاكتئاب والقلق، نمط الحياة والدعم الاجتماعي. فيما يلين ضرم فصلة يعني عن بعض التأثيرات النفسية المحتملة مثل الاكتئاب وتقلب المزاج، انخفاض الرغبة الجنسية، القلق والتهيج، أعراض مشابهة متلازمة ما قبل الدورة، مشاعر فقدان السيطرة أو القلق في الخصوبة، تحسن الحالة النفسية في بعض الحالات. وهذه التأثيرات ليست دائمة، في كثير من الحالات تختفي وتتراجع الأعراض النفسية بعد بضعة أشهر من بدل الاستخدام، وإذا كانت مزعجة يمكن تغيير الوسيلة إلى نوع آخر يناسب الحالة النفسية بشكل أفضل.
وهذه عودة لكم مستمعين الأكارم، مستمعي إذاعة رمز في برنامج أنك الحياة مع ضيفة الأستوديو الدكتورة سحر الجوفي. حياك الله دكتورة سحر في هذه الحلقة المهمة.
اهلا وسهلا، حياكم الله.
الله يحييك. طبعا دكتوره سحر، في بدايه الموضوع تنظيم الاسره، نشي نفهم اكثر عن ما هو مفهوم تنظيم الاسره ولماذا يعتبر مهما في المجتمع الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وبعد أشكركم على حسن اختيار المواضيع الهادفة والمفيدة.
الله يسعدك يا رب.
أولا، ثانيا، موضوع تنظيم الأسرة، تنظيم الأسرة ما نقدرش نعطيه تعريف معين، لكن يعني أقدر أقول أنه مجموعة من الأفكار والأنشطة اللي ممكن الأسرة تخطط لها وتعملها في سبيل ترتيب وضعها الحياتي، يعني تعزيز الصحة الإنجابية للأم، تحسين صحتها، رعايتها، تقليل المخاطر الصحية على الأم، هذا أولا. ثانيا، الإتاحة لرب الأسرة من التمكين وحسن رعاية هذه الأسرة، يعني اتخاذهم لقرار أو قرارات بشأن الإنجاب في التأخير أو التنظيم أو الترتيب يعتبر جزء من تنظيم الصحة العامة لهذه الأسرة، وإعادة هيكلة التنمية للأسرة بحيث أنه يقدروا يحددوا أهداف، يعني بيعملوا تحسين لجودة الحياة
على شيء، يعني بدل ما يجيبوا أعداد مهولة من الأطفال ما يقدروا شنو.
أيوة، فبيتم تحسين جودة الحياة للعدد الموجود من الأطفال.
عظيم. طيب دكتورة، احنا في مجتمعنا بنتكلم عن الكثير من وسائل تنظيم الأسرة، يعني واحنا نشي نعرف ما هي الوسائل المتاحة لتنظيم الأسرة وما هي مميزات وعيوب كل منها، وهنا الحديث طويل لأنه نشي نعرف المميزات والعيوب لكل واحد من هذه الوسائل.
طبعا يعني أنا كأحد أفراد الطاقم الطبي المحيط بالأم أو المحيط بالأسرة، اللي أسمع المشكلات اللي بتحصل، أو يعني أسمع حتى مثلا الشكوى المالية والاقتصادية للناس. طبعا من جانب أنه سبحان الله التكاثر، التزايد، الكذا بركة، والإنجاب بركة أيضا، والوجود الأطفال بركة ونعمة عظيمة، والله عز وجل هو متكفل بالرزق للجميع.
صحيح.
والله عز وجل يعني لا يقدر وجود هذا المولود إلا بوجود رزقه، ويكون ضامن ومتكفل له بالرزق. ولكن وسائل تنظيم الأسرة أيضا ليست حرام، من جانب إنه لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يعني أحيانا تيجي لنا مرأة للمستشفى أم 7 وحامل بالثامن وعمرها ما تجاوزش 40، وكأنما هي في سباق مع الحياة.
صحيح.
فالأمور تمشي بترتيب اسمه لا ضرر ولا ضرار. يعني لا أنا أضر بصحة هذه الأم، ولا أقول لها جيبي على النظام الألماني ولدوا بنت وانتهى الموضوع. لا، أنا أقول في وسائل صحية وأفكار جيدة لتنظيم الأسرة، ولها أهمية كبيرة من عدة جوانب. أولا، تحسين الصحة الإنجابية للأم يساعد في تقليل حالات الحمل الغير مخطط لها بتنظيم الأسرة. أيضا بنقلل من نسبة الوفيات من الأمهات اللي بتكون إنه حامل بعد حامل، فجسمها بيكون أحيانا بيعاني من فقر الدم ومشكلات كثيرة ممكن تؤدي إلى الوفاة. الأهمية الثالثة قبل ما أبدأ أعدد وسائل منع الحمل هي تمكين الأسرة اقتصاديا. يعني لما الأم يكون معاها 2 أو 3 أطفال جابتهم، بعدين عملت راحة 3 سنوات 2، وبعدين جابت طفل جديد، الاثنين هذول اللي فوق اللي قبل تستمتعوا بحقهم في الأكل، في اللبس، في الدواء، في العناية، وبعدين يجي الأخ الثالث ياخذ دورة في العناية والرعاية. ولكن إذا كانوا 3 كل سنة واحد، فتكون في صعوبة على الأم، صعوبة على الأب، وصعوبة على صعوبة على الأم وصعوبة على الأب وصعوبة أيضا حتى على الأطفال أنفسهم. أيضا النقطة اللي بعدها إنه إحنا قلنا إحنا ما نقدرش نقول الحد من الفقر. الحد من الفقر كلمة فيها إجحاف. مثل ما قلنا الله عز وجل متكفل بالأسرة وبرزقهم وبكل شيء، ولكن إحنا لا نفكرش دائما بطريقة الحلال والحرام، إنه حلال تنجب وحرام تستخدم وسائل تنظيم الأسرة، لأن الله عز وجل هو متكفل بالرزق. صحيح الله عز وجل متكفل بالرزق، ولكن الله عز وجل بيقول لنا اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الآن أنا لما يكون عملي راتبي 100,000 ريال وزوجتي هذا أخليها كل سنة تنجب طفل، أين التفكير وأين أقول اعملوا وأين مراقبة الله أصلا في الأطفال هذول وفي أمهم؟ هذه مقدمة أنا قلتها لأنه في مجموعة كبيرة من الناس يقولوا أنه لا تستخدموش وسائل منع الحمل
أو تنظيم الأسرة
أو تنظيم الأسرة، لا تعملوش نظام لتنظيم الأسرة، جيبوا بس والله الرزاق. هو صحيح أنا ما أختلفش معهم نهائيا إنه الله الرزاق، ولكن مثل ما قلنا الأم جابت طفلين مثلا أخذت فترة استراحة مثلا 2-3 سنوات بعدين جابت الطفل الثالث، بيكون الطفلين اللي قبل أخذوا حقهم الكافي من الرعاية من الصحة من الغذاء من الدواء ممكن من التعليم لو قد بدأوا يدخلوا مدارس، وبعدين يجي هذا الطفل الثاني. من أجل الأب يخطط لمدخول مالي آخر لأنه الأسرة تزيد.
صحيح.
ومستلزمات واحتياجات الطفل الصغير الرضيع أكثر من احتياج الكبار.
صحيح.
يعني حتى في الدول الأجنبية لو عملوا مثلا رواتب أو حقوق للأطفال بتكون حقوق ورواتب الأطفال الصغار المواليد الرضع أكثر من الكبار.
صحيح.
لأنه الكبير خلاص عياكل ويروح المدرسة، هذا يحتاج حليب يحتاج حفاضات يحتاج رعاية يحتاج
اهتمام
من كل الجوانب. هذا مبدئيا يعني هذا كلام كمقدمة حتى الناس يعرفوا أنا عن إيش جاي أتكلم. الآن أرجع إلى وسائل تنظيم الأسرة. وسائل تنظيم الأسرة هي واحدة من الوسائل والأدوات أو الطرق أو الآليات أو العقاقير الطبية اللي بتستخدمها الأم التي في عمر الإنجاب لتقليل فرص الحمل في هذه المرحلة، وبتستخدمها لفترة معينة، وبتختلف أيضا كل من واحدة لأخرى. يعني اختيار الوسيلة نفسها تختلف من مرة إلى أخرى. نقدر نقسم الوسائل إلى 8 أقسام مثلا، ولكن نبدأ باللي هي معروفة مثلا أو شائعة بين في أوساط الناس اللي هي الوسائل الهرمونية. الوسائل الهرمونية معناها إنه هذه الوسيلة سواء كانت حبوب أو حلقات مهبلية أو لوالب مهبلية أو لصقات توضع على الجسم خارجية كلها هرمونية. فهذه الوسيلة بتفرز هرمون مما يؤخر أو يلغي عملية التخصيب. فالبويضة بتفرز ولا تخصب. الوسائل الأخرى اللي هي الموضعية اللي بنستخدمها تكون داخل الرحم مثل اللولب، طبعا بيختلف في لولب عادي في لولب هرموني على حسب احتياج هذه المريضة. هذه هي اللوالب تكون موضعية وما بتحتويش على هرمونات لأنه هي بتعمل التهاب موضعي. الحقن اللي هي الحقن الشائعة والدارجة اللي بتكون آخر وسيلة تقريبا بننصح فيها لأنه هي شوية فيها يعني خطوط رجعة أو تحتاج لها ترتيبات قبل استخدامها. الحقن اللي بيستخدموها كل 3 أشهر أيضا.
قبل يا دكتورة ما ندخل في موضوع الحقن، بنروح ويا المستمعين لفاصل قصير ثم نواصل. إذن مستمع الأكارم، هذه عودة لكم في كل مكان أينما يصل إليكم أثير إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة. دكتورة سحر، تكلمت قبل فاصل عن الإبر الذي تأخذ كل 3 أشهر، الإبر الهرمونية لتنظيم الحمل.
أيوة. الآن ننتقل إلى وسيلة هرمونية أخرى اللي هي يسموها الزرع أو الغرسات، اللي بتكون عبارة عن قطعة ما أقدرش أقول عليها بلاستيكية، ولا أقدر أقول عليها سيليكون، ولا أقدر أقول عليها مطاط، إنما هي شيء يزرع تحت الجلد يمنع الحمل لفترة معينة، يعني 3 سنوات مثلا مدتها. واحدة من الوسائل، طبعا هذه الوسيلة هي هرمونية، والإمبلانون اللي يتم غرسها في الجلد تحت الجلد بتكون هرمونية ومدة عملها 3 سنوات. أيضا في عندنا طرق وتقنيات طبيعية اللي كانوا الناس يستخدموها من قبل استخدامهم لوسائل منع الحمل الحديثة، اللي هي تقنيات تتبع موعد الدورة الشهرية والمنع أي عمليات ممكن تحصل في هذه الفترة، الجدول اللي تسميه الأمهات الجدول. طبعا هذه واحدة من الطرق الطبيعية. وأيضا في طرق لتنظيم الأسرة ولكن بعيدة المدى، اللي بتكون مثل ربط قنوات فالوب للنساء، واحدة من الوسائل الدائمة لتوقيف الحمل، ولكن لها آثار، يعني لها احتياج معين ولا يقوم بعملها إلا في مرحلة أو سن معين، مثلا تكون الأم كبيرة في السن أو صحتها ما تتحملش أو عندها أمراض مزمنة ما تتحملش حمل مرة أخرى، فبنعمل لها هذه الوسيلة كوسيلة دائمة لعمل منع
أو تنظيم للحمل. إذن دكتورة، ما هي أنواع حبوب الذي هي الحبوب الهرمونية لتنظيم الحمل أو تنظيم الأسرة، وما هي مميزات وعيوب كل واحدة منهم؟
طبعا أنا الآن ممكن أعدد لش الكل بعدين أوصل للحبوب. طبعا وسائل منع الحمل الهرموني أو وسائل تنظيم الأسرة الهرمونية هي ناجحة بنسبة 99.9%. يعني عندما تقوم هذه الأم باستخدام هذه الوسائل بشكل صحيح، هذه الوسائل تقوم بتنظيم الدورة الشهرية وتقلل من ألمها، فبتكون عندنا أنه بيتم منع الإخصاب في موعد التبويض. طبعا هذا بالنسبة للحبوب. اللصقات، طبعا هذه اللصقات تقريبا مش موجودة عندنا بكثرة إلا في أماكن معينة أعتقد. هي طبعا وسيلة سهلة جدا وتتوفر أيضا وتوفر للأم حماية وأمان، طبعا ما بتكونش محتاجة وقت وموعد إنه تشربها وكذا، بتكون أسهل لأني قطعة لاصقة بيحطوها على الذراع أو في الظهر أو في أي مكان، فتدوم مدة المنع أسبوع. ميزتها إنه ما تحتاج تذكير يومي.
طيب الحبوب الهرمونية هي مركبة وبسيطة اللي يسموها اللي هي حبوب الرضاعة أو؟
طبعا الحبوب لها عدة أنواع، لكن إحنا بنقسمها نوعين إلى حبوب أحادية الهرمون وحبوب مركبة الهرمون. الحبوب المركبة هذه حبوب تحتوي على هرمونين اللي هما الأستروجين والبروجستيرون. هذه عملها إنه هي عالة جدا في منع الحمل. طيب يعني الآن أنا ممكن أشرح لك الموضوع بشكل أسرع، يعني بشكل أوضح. الآن أن المرأة لما تخلص ولادتها وتبدأ تنوي أنه تستخدم أي وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة، هي مثلا بتكون في فترة رضاعة، وجود هرمون البرولاكتين وإفراز هرمون البرولاكتين بشكل كثيف وشكل يعني كثير بيكون واحدة من وسائل منع الحمل. فإحنا بنجيب لها مع هذا الهرمون اللي بيفرز حبوب مصغرة مكونة من البروجستيرون فقط. يعني تركيبة هذه الحبوب تحتوي على البروجستيرون وتكون مناسبة للنساء التي تقوم بعملية الرضاعة الطبيعية. واضح؟ طريقة الأخذ طبعا نفس طريقة الأخذ، أنا بأشرحها بعدين مع الحمل وسائل يعني الحبوب المركبة. الحبوب المركبة تحتوي على الاستروجين والبروجستيرون. ليش؟ لأنه البرولاكتين ممكن تكون نسبته خفت، وبالنسبة لي لما يقل نسبة البرولاكتين بتزيد فرص الحمل. مع زيادة فرص الحمل احنا بنضطر نستخدم هذه الهرمونين مع بعض حتى تضبط لنا عملية الإخصاب. فهذه الحبوب المركبة بتكون فعالة جدا في منع الحمل، وتساعد أيضا في تنظيم الدورة الشهرية وتقليل أعراضها المؤلمة. والحبوب اللي هي أحادية الهرمون بتكون أيضا فعالة في تنظيم الأسرة وتقليل فرص الحمل في حالة وجود رضاعة طبيعية كثيفة ومنتظمة. بالنسبة لطريقة أخذ الحبوب، غالبا بتأخذ في نفس التوقيت كل يوم، حبة كل 24 ساعة حتى يبقى مفعولها في الجسم.
طيب ما هي مميزات هذه الحبوب الهرمونية؟ يعني هل علشان أنا أخلي المرأة هذه أو أشيرها بأنه هذا الحبوب هي أفضل وسيلة لتنظيم الأسرة، أفضل مثلا من الوسائل الأخرى؟
أنا ما أقدرش أقول أنه ما هي مميزات الحبوب. لما أقول مميزات الحبوب معناها أنا أجبر المريضة هذه أو الأم أنه أنت استخدمي الحبوب
مقارنة بالأخريات.
أيوة، أنا الآن مثلا كإجراءات أنا أقول للمرأة من يعني من وحي خبرتي او من واقعي في العمل، انه خلاص انت الان خلصتي ولاده، ارتاحي شويه، اتركي الرحم يرتاح شويه قبل ما مثلا نفكر انه نحط لولب داخل الرحم. فاستخدمي حبوب الرضاعه. استخدمت حبوب الرضاعه 3-4 أشهر، 4 أشهر، 5 أشهر، 6 أشهر حتى. بعدين قالت لي يا دكتورة الآن الدورة نزلت. ما معنى نزول الدورة؟ هرمون البرولاكتين قل، فعملية التبويض والإباضة والانسلاخ رجعت. احنا نقول لها خلاص وقفي الحبوب اللي بتستخدميها وحادية الهرمون، وارجعي استخدمي حبوب مركبة الهرمون. طيب ممكن بعد الحبوب اللي هي الأولى أحادية الهرمون أو ما يسموها في الشارع أو في أوساط الناس حبوب الرضاعة، ممكن بعدها تركب لولب أسهل لها، يعني رحمها ارتاح، رجع لحجمها الطبيعي، وضعها أحسن. فاللولب وسيلة مناسبة جدا وممتازة وموضعية وما بتحتاج تذكير كل يوم.
يعني من العيوب أو من الأشياء اللي مثلا بتخلي المرأة ما تختارش الحبوب انه ممكن تنسى الحبوب، وهذا ممكن يؤثر على نسبة الحمل او على احتمالية حدوث حمل. ايضا له علاقة، هل يا دكتورة العلاقة للحبوب والحبوب الهرمونية المركبة بالصحة النفسية الهرمونية الجسدية داخل جسم المرأة؟
الان انا جاية واقول هذا الكلام، يعني رغم فوائد هذه الحبوب وبتكون منقذة لبعض الامهات في اوقات حرجة، يعني مثل ما أنا الآن قلت لش أنه ممكن تستخدم حبوب الرضاعة لفترة أنه حتى يرتاح رحمها، حتى يرجع لحجمها الطبيعي، حتى يتقبل وجود هذا اللولب داخل، بعدين أنصحها بعمل اللولب. الحبوب رغم فوائدها لأنه عندها آثار جانبية.
طيب دكتورة، الأثر الجانبي إن شاء الله نذكرها بعد هذا الفاصل علشان المستمعين يكونوا أكثر وعيا وبإذن الله وثقافة حول هذا الموضوع. إذن هذه عودة إليكم مستمع الأكارم في برنامج النكي الحياة في موضوعنا المهم، وتكلمتي دكتورة سحر قبل الفاصل عن الآثار الجانبية لاستخدام الحبوب الهرمونية. تفضلي.
قلت لش أنه رغم فوائد حبوب منع الحمل وأنه هي بتكون وسيلة منقذة للأمهات في بعض الأوقات الحرجة، إلا أنه لديها آثار محتملة ولديها آثار جانبية قد تظهر. ممكن الأم تشكو من غثيان، ممكن الأم تشكو من صداع، ممكن الأم تشكو من تغيرات في الوزن إما زيادة أو نقصان، ممكن الأم تشكو من سوء حالتها النفسية أو تقلب المزاج. أيضا في مشاكل صحية أخرى قد تتطور، يعني النساء اللي بيكونوا مثلا مدخنات وأعمارهم فوق 35 سنة وبيستخدموا هذه الحبوب، للأسف بيكونوا معرضين للجلطات الدموية، بيكونوا معرضين لأمراض القلب مثلا في حالة أنه طولت مدة استخدام هذه الحبوب. أيضا مثلا استخدام الحبوب لفترة طويلة 5-6 سنوات يؤثر على الخصوبة ويتطلب وقت كبير لاستعادة الخصوبة بعد تناول هذه الحبوب. أيضا ممكن حبوب منع الحمل أنه تتفاعل مع أدوية أخرى لو كانت الأم تستخدم أدوية أخرى، فيعني ففيها في مخاطر. مثلا لو كانت بتستخدم الأم أدوية لعلاج مرض معين أو أدوية مضادة للفطريات أو أدوية مضادة للفيروسات، بتفقد عملها حبوب تنظيم الأسرة هذه أو حبوب منع الإخصاب. فالأدوية مثلا المخصصة لعلاج الصراع أو لعلاج ارتفاع ضغط الدم العالي، فهذه هي بتكون واحدة من الأشياء اللي بتؤثر على فعالية حبوب تنظيم الأسرة.
فعلا كلام جميل دكتورة سحر. طيب هل كيف مثلا بتأثر التأثيرات الجانبية هذه على الأفراد بشكل عام؟ يعني الأم بتستخدم فبتكون هنا في تأثيرات على صحتها الجسدية فيما بعد، هل استخدام المرأة لمثلا حبوب تنظيم الأسرة لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث ممكن تأخر فرصتها في الحمل، أو مثل ما بيقولوا بيؤدي إلى العقم أو تأخر إنجاب بعد انقطاعها أو انقطاع استخدامها؟
أنا ذكرت الآن قبل شوية أنه واحدة من الأعراض الجانبية اللي بنخاف منها لاستخدام الحبوب مثلا على المدى الطويل مش المدى القصير، انه اولا من اثارها القريبه على الامهات انه بتعمل لها تقلبات مزاجيه، ممكن في حالات انه تدخل شويه في حاله اكتئاب، حالات جسديه كالغثيان والصداع وعدم قدرتها على القيام بالانشطه اليوميه الخاصه فيها. بالنسبه للتاثير على الاسره، ما دام في خلاف، ما دام الأم عندها شوية اكتئاب وصداع وألم مستمر، فلازم ما تتأثر العلاقة بين الزوجين، ولازم ما يكون في تقليل من التركيز والاهتمام بكل نواحي الأسرة. أيضا الحبوب الهرمونية المركبة تؤثر على تقليل، يعني تؤثر على كمية الحليب، فبتقلل كمية الحليب. فليش احنا بننصح بالحبوب اللي هي ذات الهرمون الواحد؟ حتى الطفل يقدر ياخذ القدر الكافي او الكميه الكافيه من الحليب من أمه قبل ما تبدأ أنه مثلا ممكن تستخدم حبوب منع الحمل المركبة فتقل نسبة الحليب. بالنسبة لتأثير هذه الحبوب على الخصوبة أو على الإخصاب للأحمال القادمة، فأحيانا حبوب تنظيم الأسرة أو الحبوب المركبة لمنع الحمل هي واحدة من الأمور اللي بتعمل تثبيط للإباضة، ويعني بتحتاج الأم بعدها فترة تستريح حتى تقدر تستعيد خصوبتها. أيضا بتؤدي أحيانا إلى 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 تغيرات في بطانة الرحم، فيعني في بتحصل تغييرات. أيضا بتؤثر على يعني في يعني مثلا يعني أقدر أشرح ليش وأقول إنه الواحدة استخدمت حبوب منع الحمل لمدة 10 سنوات وجدت تقول لي وقفت هنا الآن صار لي سنة ما قدرت ما حصلش حمل. هي أصلا الحبوب هذه بتعمل كثافة في كثافة في بطانة الرحم، بتعمل كثافة في المخاط اللي في عنق الرحم، فبيكون صعب أصلا الإخصاب. فهذه واحدة أيضا من الآثار الجانبية لهذه الوسائل.
طيب ما هي الوسائل الأخرى؟ هل حبوب الإبر الهرمونية هل لها نفس تأثير الحبوب الهرمونية أم أن لها أبعاد أخرى؟ وما علاقتها بالإمبلانون اللي هي الغرساء أيضا وهي شيء هرموني؟ ما هي مميزات ونقدر نقول عيوب أو الأثار الجانبية لكل منها؟
أنتي شفتي المثل الذي يقول تعددت الأسباب والموت واحده؟ هذه هي تعددت الوسائل بطريقة استخدامها. يعني الحبوب الهرمونية مانع حمل هرموني فموي يؤخذ عن طريق الفم. اللولب الهرموني لولب يفرز هذا الهرمون داخل الرحم. اللصقة هذا اللي بيحطوها هي قطعة موضعية نحطها ولكن تفرز الهرمون عن طريق الجلد. الإبر هي إبرة أو حقنة بيتم حقنها في العضلة وبتكون هي المانعة للحمل. فبالنسبة للعمل العمل واحد، ولكن اختلفت التكنيكات أو اختلفت طريقة الإعطاء حتى تناسب كل واحدة. مثلا في أمهات تقولش دائما يعني جربت اللولب أكثر من مرة ما ناسبنيش، فإحنا كيف نتعامل مع هذه الحالة؟ نقول لها خلاص في حبوب. واحدة تجي تستخدم الحبوب تقول لك الحبوب نرفزتني عصبتني أتعبتني نومي ضاع عندي حاسة بصداع حاسة بكذا، نقول لها خلاص استخدمي اللواصق. واحدة تقول لي ما وجدت شل لواصق وما حصلت شل لواصق ومشكلة وصعب عليها وبتنسى الوقت وكذا، نقول لها استخدمي الغرسة. فأصلا هي كل وسيلة العمل واحد، ولكن اختلاف طريقة الإعطاء واختلاف الأعراض الجانبية
وآلية العمل. صحيح.
أيوة، يعني ما يكونش الأعراض الجانبية لللولب مثل الأعراض الجانبية للإبر.
طيب دكتورة، على أنت قلتي إنه الآلية بتختلف، ما هي آلية عمل مثلا الغرسة؟ هل في مثلا موانع إنه أو ما هي أثرها الجانبية الذي ممكن إنه تخليني ما اخترش هذه الوسيلة؟ في نساء بتتكلم إنه نقص الكالسيوم، هذه الأشياء، هشاشة في العظام، في أثار جانبية أنا ما اقدرش إنه أنصح هذه المرأة باستخدام الغرسة أو الإمبلانون.
طبعا آلية عمل الغرسة هي مثل ما قلنا تعمل على إطلاق هرمون، هذا الهرمون هو هرمون البروجستيرون. عملها بالتفصيل، أولا نقوم بزرعها تحت الجلد، طبعا حجمها يشبه حجم عود الثقاب أو عود الكبريت. هذا تقريبي عشان الأمهات اللي ما عندهنش خلفية عن الموضوع. طبعا تزرع تحت جلد الذراع العلوي من فوق المرفق في الجهة الداخلية، يعني هذا المرفق في الجهة الداخلية القريبة من
الإبط.
أيوه، القريبة من الإبط، القريبة من الصدر. لما بتجلس هذه الوسيلة الموجودة هناك بتعمل على إطلاق هرمون البروجستيرون ببطء شديد. هذا الهرمون بيدخل في الدم، بتبدأ آثاره. ما هي الآثار اللي بتظهر من هذا الهرمون لما يبدأ يطلق بهدوء في الدم؟ يحصل منع الحمل، فالمبيضين يتوقفين عن إطلاق البويضات. هذه واحد. اثنين، بتعمل على تغيير الجو داخل عنق الرحم، داخل التجويف الرحمي بشكل عام، وعمل عمل حاجز مخاطي في عنق الرحم، فبيمنع أيضا حدوث إخصاب، يمنع الحيوانات المنوية أنه توصل إلى داخل الرحم. النقطة الخامسة، بتخفف وترقق جدار الرحم، فبيكون جدار الرحم أقل ملائمة لاستقبال بويضة مخصبة. لما يكون سميك بيكون مستعد لاستقبال بويضة، لكن لما بيكون رقيق بسبب هذا المفعول، هذه الهرمون اللي أطلقتها الغرسة، فما بيستقبلش أي حمل. مدتها طبعا الغرسة بننصح بعملها إلى من يوم عملها إلى 3 سنوات. أنا ما أنصحش، يعني في أنواع وأصناف بيكون مكتوب عليها من 3 إلى 5 سنوات، لكن أنا ما أنصحش بالزيادة على 3 سنوات. يعني تعملها وتخليها 3 سنوات وتشيلها، وممكن تبدل جديدة أو تعمل ريست ترتاح شوية وتركب غرسة جديدة، لأنه بفعاليتها بتقل يعني. وبالنسبة للإزالة طبعا هو التركيب يكون عند طبيبة نسائية، والإزالة أيضا لأنه هي تحتاج إلى ثقب، وتحتاج إلى ثقب عند إخراجها بنفس الآلية. لو قلت لي هل الغرسة مناسبة لجميع النساء، أقدر أقول لك أنه يعني مرأة عندها تاريخ مرضي، مرأة عندها جلطات مثلا، مرأة عندها أي مرض من أمراض القلب، ما أنصحهاش باستخدام الغرسة. أيضا يعني مرأة عندها سمنة مفرطة، مرأة عندها نحافة مفرطة، أيضا ما أنصحهاش أيضا تستخدمها. فهذه هي الـ الأشياء اللي ممكن أتكلم عن الغرسة.
ونقص الكالسيوم هذا شيء طبيعي.
نقص الكالسيوم هي تعمل يعني شيء بسيط يعني. يعني أنصح إنه اللي تستخدم الغرسة بعد 6-7 أشهر إنه تأخذ فيتامين. طبعا كل لو جيت الآن أقول كنصيحة، أي واحدة من الأمهات بتستخدم وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة لازم تعرف السايد إفكت لهذه الوسيلة. وهي أصلا هي مش الوسيلة، يعني الغرسة هي اللي بتدي نقص كالسيوم. هو إفراز الهرمون من داخل الغرسة هو اللي بيعمل على تقليل نسبة الكالسيوم. فإحنا العظام بتتأثر بعد سنة من إفراز هذا الهرمون بشكل يومي. يعني أنا الآن عندي جهاز داخل الذراع كل يوم يفرز لي بروجستيرون، العظام بتتأثر في مرحلة، كثافتها بتتأثر. إذا كان هذا استخدام الغرسة طول عن السنة، طول عن السنة والنصف، بتبدأ تظهر الآلام، بتبدأ تظهر الأوجاع. فأنا كنصيحة يعني كنصائح عامة للأمهات يعني عند استخدام وسائل تنظيم الأسرة، إنه دائما اقرأي عن الوسيلة، روحي الآن في عندنا في أغلب الأماكن في مراكز أم وطفولة، في غرف خاصة بالتثقيف والإرشاد، إنه تدخل عند المسؤولة أو المرشدة تكلمها عن كل الوسائل، تعرض لها كل الوسائل بشكل مصور، تقول لها هذه عملها كذا، هذه عملها كذا، هذه عملها كذا. الأم نفسها تتحدث مع طبيبتها، تقول لها أنا وضعي الصحي كذا، أنا ولدت بالطريقة الفلانية، أنا هكذا حصل معي، فتحدد الخيارات المتاحة لها. طبيبتها تحدد لها الخيارات المتاحة، وطبقا لحالتها الصحية بيتم فهم هذه الاختيارات، وإذا قامت باستخدام واحدة من الوسائل بتكون على دراية بأنه هذه الوسيلة إيش أثارها الجانبية، هذه الوسيلة كيف طريقة عملها، هذه الوسيلة متى ممكن أنا أخاف منها. لأنه في نساء قلت لك إذا استخدمت بعض أنواع مضادات حيوية مثل أدوية السل، لو استخدمتها وهي بتستخدم حبوب منع الحمل يبطل مفعول حبوب منع الحمل. فلما تكون الأم مراقبة للآثار الجانبية ومراقبة للتداخلات الدوائية اللي عندها، بتبدأ على طول تعرف أين التغيير، مزاجها تغير أو وزنها تغير أو ما هي المشكلة. ودائما أي أم تحرص على تناول الأغذية الصحية والمتوازنة، وتكون مرنة في التعامل مع طبيبتها لما تجي تعطيها أي نصيحة أو تقول لها أنت يعني ما دام هذا الذي حصل معك هل عندك استعداد أنه نغير لك هذه الوسيلة؟ إذا الوسيلة الأولى ما تناسبت، فيعني تعزيز الثقافة للأمهات وتعزيز الوعي بهذه الوسائل وأعراضها الجانبية وآلية عملها وطريقة يعني الابتعاد عن آثارها الجانبية، كلها بتكون يعني من العوامل المساعدة لنجاح هذه العملية.
إذن دكتورة سحر كلام جميل، وإن شاء الله لنا جزء آخر من هذه الحلقة بإذن الله.
إن شاء الله بإذن الله.
إذن مستمعي الأكارم أينما كنتم، أينما يصل إليكم أثير إذاعة رمز، كنا معكم مع دكتورة سحر لإثراء هذا الموضوع. تحياتنا لمراسلة البرنامج ياسمين المعمري، كذلك تحيات سهيل محمد من الإخراج والهندسة الصوتية. تحياتي لكم أنا يسر خلقي من خلف المايك، نلقاكم في الجزء الثاني بإذن الله، في أمان الله.